يقول لهم ينبغي ان يذهب الى اورشليم، ده المكان اللي ينبغي انه يتألم فيه، لان في اورشليم كانت بتقدم الذبائح في الهيكل، فهو كذبيحة او كخروف للفصح هيقدم ايضا في اورشليم، وكذبيحة اثم وكذبيحة خطية وكذبيحة سرور وكذبيحة محرقة. ابتدى يقول لهم انه ينبغي انه يروح لأورشليم، المكان الذي فيه تقدم الذبائح، ينبغي ضرورة حتمية من الألم. الألم في زمانه وفي مكانه وفي طريقته. قال لهم ان ابن الانسان هيروح أورشليم حيث يسلم الى شيوخ، والشيوخ دي مقصود بها مجمع السنهدرين اللي هم 72 شيخ اللي بيكونوا مجمع السنهدرين اللي هو اعلى سلطة في الشعب الاسرائيلي، ورؤساء الكهنة قيافة وحنان، وكان في 24 فرقة من الكهنة، ولكل فرقة من الكهنة ليها رئيس، والكتبة اللي هم بينسخوا الناموس وبيحافظوا على الناموس، ان هو هيتألم كثيرا من الناس دهيت. لكن في نفس الوقت الصليب اللي كان مرسوم قدام السيد المسيح واللي ابتدى يعلنه لتلاميذه لم يكن يخلو من فكرة القيامة، عشان كده يقول لهم ويقتل وفي اليوم الثالث ايه يقوم. عشان كده نلاقي حاجة جميلة جدا في نظر السيد المسيح، ان الصليب بتاعه كان مرسوم امامه القيامة، مرتبط بالقيامة، ما هوش مفصول عن القيامة. فاذا كان بطرس مجده وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي وانت هو الاله الممجد والعظيم، لكن قال له لا، المجد ده ما نقدرش نفصله عن الصليب، انما لازم اتصلب واتألم كثيرا من اجل خلاص البشرية ومن اجل خلاص الانسان، لكن هذا الصليب ليس مفصول عن القيامة. عشان كده في كل مرة كان السيد المسيح بيتكلم فيها عن الصليب وعن الألم كان لازم يذكر القيامة مرتبطة بالصليب. عشان كده لما بولس الرسول بيتكلم عنه يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار. طب ايه السرور اللي كان موضوع امام المسيح؟ سرور القيامة هي اللي خلته يجوز الام او مرارة الصليب. فاول حاجة بيعلنها المسيح وبيكشفها كسر كان مستخبي وبيعلنه لكل الناس، انه ليس هناك مسيح بلا صليب. مفيش مسيح بلا صليب. علامة اساسية لشخص المسيح هو الصليب، والناس اللي عايزة مسيح بلا صليب ملهاش موقع من معرفة المسيح. يعني احنا تملي نحب المسيح الممجد، المسيح اللي بيأكل ويشبع، المسيح اللي بيفرح، المسيح اللي بيعمل معجزات، المسيح المقتدر، عايزين تملي باستمرار ننظر الى صورة المسيح اللي هو كده، لكن مش عايزين مسيح العار، مسيح الألم، مسيح الصليب، مسيح الضيقة، مسيح التجربة، مسيح الجهاد، لا ده ما بنحبهوش. وده اللي فعلا هنشوف عمله بطرس بالظبط. لكن هنا المسيح بيعلن نفسه انه لا يوجد مسيح بلا صليب، كما ايضا لا يوجد مسيحي بلا صليب. عشان كده اتكلم عن نفسه، عن الالم اللي هو هيشوفه، وبعد كده قال وكمان كل اللي عايز يجي ورايا لازم هو كمان ايه يتألم يحمل الصليب. فراح بطرس عمل فيه حركة كده، بيقول في الكتاب فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا. اخذوا اليه يعني في الفعل اليوناني حوطوا بايديه كده قال له تعالى بس عايزك في كلمة كده على جنب كلمة بيني وبينك. فحوطوا بايديه كده وخدوا على جنب وقال له حشاك يا رب او الترجمة اليونانية بمعنى ارحم نفسك اشفق على نفسك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام بينه وبين المسيح على انفراد. كأنه عايز يقول له يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا يعني لسه معظمك ولسه معلن ان انت هو ابن الله وكل التلاميذ صدقوا على الكلام ده، وبعدين انت تيجي تقول تتصلب وتتألم وتقع في ايدين الشيوخ ورؤساء الكهنة ويألموك كثيرا وبعدين يموتوك ويغلبوك، وبعد كده يعني حكاية القيامة دي ما كانتش واضحة في ذهنه قوي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده يعني حتى الكلام ده ليه تأثير وحش على التلاميذ اللي بيتبعوك، لما يسمعوا كده ممكن يحصل لهم ايه؟ يخافوا ونفسيتهم تضعف وايه؟ ويسيبوك. لا حشاك يا رب اشفق على نفسك. وان كنت يعني انت بتقول الكلام ده بسبب شدة انفعالك لانك حاسس ان في مقاومة ليك من الكهنة ومن الفريسيين ومن الصدوقيين وعمالين يحاربوك، وانت بتقول الكلام ده كده في انفعال ان هم حيموتوك، لا 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 ما تخافش طارت رجالة، يعني احنا ايه نسد، انا ممكن اموت عنك، ده يعني احنا مش هنسيبك، احنا هنقف معاك، بس ما تقولش الكلام ده عشان ما تضعفش معنويات التلاميذ. الكلام ده كان خطير جدا بالنسبة لبطرس، ده بطرس لسه ربنا رفعه ورفعه قال له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وابواب الجحيم لن تقوى عليها. فالرجل اتبسط جدا، سلطان ومجد وكرامة، وبعدين يروح المسيح هده هده يغير كل اللي كان في ذهنه، يغير رجاء بطرس برجاءه في مسيا ملك جبار يملك بالقوة ان حتى ابواب الجحيم لن تقوى على مملكته، وهو هيبقى له نصيب كبير، ده هو الصخرة وهو اللي معاه الايه المفاتيح. وبعدين يروح ربنا هده هده يقول له اتألم واموت واتقتل ومن رؤساء الكهنة ومن الشيوخ، يعني حتى كمان مش من الجيش الروماني. فابتدى بطرس يحس ان مركزه اللي هو لسه خده فرحان بيه هيبتدي يعني النظرة تتغير، نصيبه والرجاء بتاعه ومستقبله اللي كان متخيله في المسيح ده انا هبقى يعني ليا نصيب كبير وصخرة ومعايا مفاتيح، وبعدين يجي المسيح يقول له ان ابن الانسان يسلم لايدي الشيوخ ويقتلوه ويموتوه ويبقى في مظهر الم وفي مظهر ضعف. فابتدى يقول لربنا لا حشاك يا رب اشفق على نفسك، ما يهمكش الكلام والمواجهات بتاعت الناس دول، احنا نقدر نحاربهم. وده كان فعلا استعداد بطرس، واللي عمله لحظة الايه الصليب انه كان معاه سيف ومسك وضرب وكان مستعد انه يدافع عن المسيح، يعني ما كانش بيقول الكلام ده كده اعتباطا وكده، لكن هو ما كانش قادر يستسيغ او يقبل المسيح الملك اللي بيتكلم عن ملكوت وفي نفس الوقت بيتألم وفي نفس الوقت بيهان وفي نفس الوقت بيسلم الى الموت، ما كانش قادر يقبلها لا للمسيح ولا لنفسه، لانه هيبقى تابع لمين؟ للمسيح. فخده كده بين ايديه كأنه عايز يمنعه يعني من انه يعمل عمل خطير، يقول له ارحم نفسك، بعد ما اعلننا ليك ايماننا بيك انت تكسفنا وهتضعف روح التلاميذ كده، فبلاش موضوع الصليب ده وبلاش موضوع الالم. لكن ربنا اصر، سيد المسيح اصر انه يسبق فيخبر بمنتهى الوضوح عن صليبه وعن آلامه. فبصله لما بطرس قال له لا يكون لك هذا، فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للانسان. في نفس اللحظة اللي كان فيها بطرس بيمدح كصخرة ويستلم مفاتيح ملكوت السماوات، في نفس اللحظة المسيح يوجه له كلمة صعبة، ايه؟ اذهب عني يا شيطان. قال له ليه يا رب انت غيرت رأيك في بطرس ده؟ انت دلوقتي يعني مش كمان بتقول له يا ضعيف الايمان ولا مثلا يا وحش ولا اي حاجة، ده انت بتقول له يا ايه؟ يا شيطان. هي ان السيد المسيح كان بيقولها في لهجة عتاب في قلب مجروح منه، لان نفس العبارة اللي قالها بطرس دي اعادت للسيد المسيح التجارب السابقة اللي حاول الشيطان انه يجرب بيها المسيح. فاكرين لما كنا بنتكلم على التجربة على الجبل والشيطان جه يجرب المسيح بتجارب، وكان كل التجارب هدفها انه يمنع المسيح عن الايه؟ عن الصليب. كانت التجربة الاخيرة الشهيرة انت تعب نفسك ليه؟ انت عايز العالم ادهولك، مفيش داعي للصليب، واعطيك كل ممالك العالم، انت جاي ليه؟ سيبك من فكرة الصليب دي خالص. كان هدف الشيطان باستمرار ان يعيق السيد المسيح عن اتمام عملية الصلب. ويمكن فيكم اللي كان حاضر بردك شفنا في مرة تانية ان لما المسيح دخل السفينة في مرة الشيطان عمل ايه؟ هيج البحر وكان عايز يقلب السفينة، كان عايز يموت المسيح قبل ما يوصل للايه؟ للصليب. لكن الكتاب يقول ان السيد المسيح قام وانتهر الايه؟ الريح. كلمة انتهر هي نفس الكلمة اللي انتهر بيها بطرس، وهي نفس الكلمة اللي انتهر بيها الشيطان واللي كان بيخرج بيها كل روح شرير. كان هدف الشيطان انه يبعد المسيح عن الصليب بأي طريقة، عايز يعفيه من الصليب. فعشان كده اللي كان بيتكلم في بطرس فعلا مين؟ الشيطان. والمسيح لما قال له اذهب عني يا شيطان كان بينتهر الروح الشرير، روح الشيطان اللي بينطق في مين؟ في بطرس. لان الشيطان عايز يعفي المسيح من الصليب، مش عايز حكاية الصلب دي تتم. لان في الصليب ايه اللي حصل؟ الشيطان انهزم، جرد الرياسات واشهرهم، اشهرهم يعني ايه؟ فضحهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. محى الصك اللي كان علينا فين؟ في الصليب. فالصليب ده كان شيء مرعب جدا للشيطان. فكان نفس فكرة بطرس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت هتطفش الناس من حواليك، ده احنا لسه بنمجد وبنقول ليك مملكة وابواب الجحيم لن تقوى عليها، وانت بتعلن هذا الملكوت تيجي تتكلم عن ضعف؟ ما تكلمش الناس كده، لو عايز الناس تيجي وراك والناس تتبعك اديهم ماديات الحياة يتبعوك، اكلهم وشربهم يجروا وراك، اكلهم وشربهم يجروا وراك، اديهم مباهج كده ومغريات يبقوا مخلصين جدا ليك، اوعدهم بوعود بجنات تجري من تحتها الانهار يا بالملايين يؤمنوا بيك. ادي وعود كده حلوة للناس واكلهم وشربهم واعمل لهم عجائب ومعجزات، كل الناس دي تتبعك. لكن تتكلم عن صليب وتتكلم عن ألم وتتكلم عن موت، مش هتلاقي حد يتبعك خالص. وخدوا بالكم من حاجة العجيبة، ان فعلا السيد المسيح لم يعدنا او يوعدنا بمباهج او بمغريات او باكل وشرب. ده بيقول كده ليس ملكوت الله اكلا وايه؟ وشربا، عكس كل الاديان التانية. الأديان التانية عشان تجيب الناس ليها تقول لهم تعالوا ده احنا عندنا حور وعندنا معرفش جنات وعندنا 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 وعندنا. وأي نبي ظهر في العالم كان تملي يوعد أتباعه بالخير والإيه والبركة والمكانة والمجد. لكن السيد المسيح ما وعدش أتباعه بأي حاجة من الحاجات دي. في العالم سيكون لكم إيه ضيق ألم، لكن ثقوا أنا قد غلبت الإيه العالم. عشان كده السيد المسيح ما تزحزحش لحظة عن فكر الصليب، لأن في الصليب ده خلاصنا، في الصليب ده رجعنا، في الصليب ده قوتنا. حتى بتلاحظوا باستمرار في طقس الكنيسة، يعني اللي كان حاضر عشية ماري جرجس، ماري جرجس ده يزفوه وقدامه الايه صليب، لان ماري جرجس ده حياته كانت صليب وكان تابع المصلوب وماشي ورا الايه صليب. فاي انسان مسيحي، مفيش مسيح بلا صليب ومفيش مسيحي بلا صليب. عشان كده قال له اذهب عني يا شيطان، الكلام ده طلع من الشيطان مش منك. وده اللي قاله معلمنا لوقا في التجربة على الجبل لما جه يكتبها، يقول ولما اكمل كل تجربة فارقه الشيطان الى حين. الى حين يعني ايه؟ لوقت، وبعدين هيرجع يجربه ايه تاني. وكان مقصود الى حين هيرجع يجربه من خلال مين؟ بطرس. فعشان كده لان بطرس ردد ما كان الشيطان يريد ان يردده باستمرار، انه يعفي المسيح من الصليب او يوقف عمل الصليب وطريق الصليب، فالمسيح قال له لا اذهب عني يا شيطان. والكلمة دي او الآية دي تورينا حاجة خطيرة جدا، ان قد يأتي صوت الشيطان من خلال تلميذ، من خلال قديس. قد يأتي صوت الشيطان من خلال تلميذ، من خلال قديس. لكن الناس اللي اذانهم مدربة كويس جدا على سماع صوت الله تعرف تميز ما بين صوت الله وصوت الايه الشيطان. قد يجي لك صوت الشيطان من الكنيسة، هو بيقول كده الشيطان ممكن ياخد شبه ملاك ايه نور، لكن الاذن المدربة جيدا على انها تميز طريق ربنا من كلام الشيطان ما تنخدعش، حتى لو كان الكلام جايلها من قديس او جايلها من نبي او جايلها من رسول. عشان كده مهم قوي ان النفس تدرب على سماع صوت ربنا والتمييز. سيد المسيح وضح فرق، الصوت ده مش بتاعك يا بطرس، الصوت ده بتاع الشيطان اللي بيتكلم ايه فيك وانت بتردد فكر الشيطان. لان المسيح جاي وهدفه الصليب ولن يحيد عن الصليب. فقال له انت معثرة لي. معثرة يعني ايه؟ معطل، عصرة. كأن المسيح جاي بيجري بخطى سريعة ناحية الصليب، وبطرس بيحاول يحط للمسيح ايه عصرة، عطلة، عايز يعطل عمل الصليب. كان هدف المسيح الصليب، لهذا جئت، لهذا اتيت، لكي ما اصلب. والنفس اللي عندها فكر المسيح عمرها ما تهرب ابدا من الصليب. قال له انت بتهتم بما للناس ليس بما لله. انت بتهتم بمشاعر، بالعواطف. لا لا ما تعملش كده، ازاي يا رب تتألم، ازاي مرضاش ليك انك تتألم. انت بتتكلم بعواطف بشرية، لكن ما انتش فاهم ان الطريق الى الملكوت لازم من خلال الايه الصليب. لو تهتم بما لله تقبل الصليب وترضى بيه وتفرح بيه وتتمسك بيه وتطلبه وتسعى وراءه. لكن الناس يقولوا لك لا يا عم تصوم ايه، اشفق على نفسك، ارحم نفسك، ده انت صحتك ما تستحملش. هما بيحبوك، بس بيحبوك بعواطف جسدية بشرية، لكن ما بيهتموش بما لله. الصوم كطريق للصليب. تصلي؟ تصلي ده ايه يعني؟ كفاية تقول ابانا الذي في سرك، تحضر اجتماعات، يعني ما تبقاش مجنون وتضيع وقت كتير. جسدك ليك عليك حق، لازم تريح شوية، لازم تنام، لازم ما عرفش ايه، يعني خفف شوية، خليك كده خفافي في علاقتك مع ربنا. يهتموا بما للناس بالاشفاق على الذات، لكن ليس بما لله. كان صعب جدا ان الكلام ده يطلع من بطرس القريب من المسيح، اللي بيحب المسيح واللي المسيح بيحبه. عشان كده صعوبة التجربة ممكن تيجي، يعني لو في تجربة جايالي من الاعداء، من ناس بتكرهني، الم او ضيق او اضطهاد، اوكي دول بيكرهوني وانا عارف كده، لكن تبقى التجربة صعبة جدا لو التجربة نشأت من الناس اللي انا بحبهم واللي هم بيحبوني. التجربة تبقى صعبة جدا لان هم بيحبوني هيضغطوا عليا، ولان انا بحبهم عايز ابانلهم. بيبقى موقف صعب من ان التجربة تيجي من الناس القريبين. عشان كده الشيطان بيتك على الحتة دي، تملي يعثرنا من الناس القريبين لينا. المحبة الخاطئة هي اللي بتظن انها تريد انها تحمينا او بتشفق علينا او بتعطف علينا من خلال انها تبعدنا عن ربنا او عن طريق الصليب او عن الطريق اللي ربنا رسمه لينا ان احنا نمشي منه. يقول لك اشفق على نفسك. على رأي احد الاباء يقول المحبة مش هي التي تجعل الحياة لك سهلة، مش المحبة انك تخلي الحياة سهلة او تسهل الحياة للناس اللي قدامك، فانك يعني تشيل الصليب من حياتهم وتشيل الالم وتشيل الجهاد وتشيل التغصب من حياتهم. مش دي محبة ليهم انك تعمل كده. لكن المحبة هي التي تجعل الحياة عظيمة، مش الحياة سهلة. احنا تملي نميل ان الحياة بالنسبة لنا تبقى سهلة، لكن ما بنملش ان حياتنا تبقى عظيمة ممجدة في طريق الالم بتاع المسيح. لكن هنا المسيح بنلاقيه واضح في طريقه للصليب، واضح في هدفه للصليب، وسبق وانبأ بالامه، وما ضحكش على التلاميذ وما ضحكش على الكنيسة، لكن وصف الامه وصف مدهش جدا. المكان اللي هيتألم فيه، والزمن اللي هيتألم فيه، والاشخاص اللي هيتألم منهم، وان هذا الالم كثير، ولكن هذا الالم مربوط بالقيامة، بفكر القيامة. ليه المسيح يتكلم عن الالم مع تلاميذه وان هو ينبغي ان يتألم؟ عشان ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجة، المسيح بيسبق ويتنبأ عن الامه عشان لما يجي يتألم التلاميذ تعرف ان هذا الالم كان بمشورة وبرضا ابدية، يعني كان معروف عند المسيح من ايه؟ من زمان، وان ده هدفه، ان ده اختياره، ان مش دي حاجة فرضت عليه. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا يستعمل تعبير حلو قوي، يقول الذين لن تكتب اسمائهم في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم. الله، هو المسيح اتذبح منذ تأسيس العالم؟ احنا مش عارفين ان المسيح اتذبح على الصليب من كام سنة، من 2000 سنة، لكن ازاي بقى يقول في سفر الرؤيا ان المسيح ده ذبح منذ تأسيس العالم؟ ان عملية الفداء والذبح والألم كانت معروفة لدى الله منذ الأزل وفي ذهن الله، وكان هو مذبوح بالنية. الصليب ده مش حاجة فرضت على المسيح، لكن المسيح قبل هذه الآلام باختياره. عشان كده لما تقرأ في سفر أعمال الرسل في أول خطاب قالوا بطرس بعد حلول الروح القدس على التلاميذ وهو بيكلم اليهود بيقول لهم صحيح انتوا سلمتم المسيح للموت، لكن هذا كان ايه؟ بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. ان الموت ده كان في مشورة الله، ربنا كان عارفه وحطه، وهو اللي اشار بيه لنفسه من اجل فداء الانسان وعلمه السابق، مشورة الله المحتومة. عشان كده بيقول لهم هنا في التعبير ينبغي، ضرورة حتمية ان المسيح يذوق الام الصليب. دي اول حاجة عشان يوريهم ان الالام دي باختياره، هو عارفها وهو جاي علشانها. تاني حاجة علشان يصحح فكرة الملكوت عند التلاميذ، عشان مش كل واحد يفتكر بقى ان الملكوت ده عبارة عن مفتاح كده من ذهب يعلقه وجيبه ويفتح بيه اي حاجة. لا، ده المفتاح اللي حيدهولهم، المفتاح ده ايه؟ صليب. عارفين قدماء المصريين الفراعنة عندهم علامة كده اسمها مفتاح الحياة، شفتوه؟ مفتاح الحياة ده حاجة عجيبة قوي، زي الصليب، زي الصليب. فهو الصليب ده اللي بيفتح ومحدش يقدر يقفل قدامه، ويقفل ومحدش يقدر يفتح ايه قدامه. الصليب ده يفتح الملكوت قدامنا، محدش يقدر يقفله. الانسان اللي فيه صليب وشايل صليبه الملكوت لا يمكن يقفل قدامه، والصليب ده يقفل ومحدش يفتح. اللي شايل الصليب ده الصليب يحوط عليه يقفل عليه، محدش يقدر يفتح له، ابواب الجحيم ما تقدرش على الانسان ده. فالصليب يفتح للانسان الملكوت ويقفل للانسان الايه؟ الجحيم. عشان كده حب يصحح لهم مفهوم الملكوت، لان زي ما شفنا ان المفهوم كان مشوش. ادي بطرس فاكر نفسه مع المفاتيح، ويعقوب ويوحنا يقولوا له واحد عن يمينك والتاني على ايه؟ على شمالك. فقال لهم تقدروا تشربوا الكاس وتصطبغ بالصبغة، تقدروا تشيلوا الصليب، تقدروا تشيلوا كاس الألم. هم مش فاهمين، قالوا له نشيل. فعشان كده صحح للتلاميذ فكر الملكوت ان الطريق الى الملكوت هو الصليب ومفيش بديله، ان المسيح لازم يجوز ألام الصليب، وان كل واحد يمشي ورا المسيح لازم يجوز ألام الصليب. والفكرة الثالثة أو الأهمية الثالثة اللي أنبأ بها المسيح عن ألامه، أنه كان عايز يعدهم فعلا لتحمل الصليب، أن هم يقبلوا الصليب. لأن فكرة الصليب ما كانتش سهلة أن حد يقبلها، ولحد دلوقتي كلنا بنستعفي منها وعايزين نهرب منها. فالمسيح عايز يقول لهم أن أنا هشيل الصليب، فبصوا لآلامي وخدوا قدرة لتحمل صلبانكم انتم كمان. ما تهربوش منها، ما تهربش من ألم بتاعك. وبعدين يقول حينئذ قال يسوع لتلاميذه، راح بص بقى للكل، بطرس خده تحت باطه كده وعايز يكلمه في السر، راح هو عمل ايه؟ راح قال بصوت عالي، راح قايل بصوت عالي عشان الكل يسمع. حينئذ قال يسوع لتلاميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. حط ثلاث شروط اساسيه لكل واحد عايز يمشي في طريق الملكوت بتاع المسيح، ثلاث علامات اساسيين لو احنا فعلا عايزين نبقى اعضاء في الملكوت ولينا طريق الملكوت. اول حاجة ينكر نفسه،
ينكر نفسه. بطرس قال له حشاك يا رب اشفق على نفسك، نجي نفسك، ما تقسوش على نفسك كده يعني، خفف عنك. فالمسيح قال لهم اللي عايز يجي الملكوت ينكر نفسه، ما يشفقش على نفسه. ايه معنى ينكر نفسه؟ هنكر نفسي ازاي يعني؟ في بعض الناس بتاخد المعنى بمعنى ضيق جدا، وده المعنى ده خطير لو ما قدرناش نفهمه مش هنفهم الحياة المسيحية ولا السلوك المسيحي اطلاقا، لو ما عرفناش يعني ايه ننكر نفسينا، لان هنمارس الانكار ده غلط فنتعقد ونعصر نفسينا، لان مش هنمارسه صح ومش هيبقى لنا نصيب في الملكوت. في بعض الناس تفتكر انه ينكر نفسه يعني يتخلى، يسيب شوية رغبات، شوية اشياء في حياته، يتخلى عن بعض المسرات او بعض الكماليات. ده معنى ضيق، معنى مش كامل. لكن انكار الذات بمنتهى البساطة هو انا اقول لذاتي لا، واقول للمسيح نعم، ان انا نزل الذات من على العرش، انانيتي من على العرش المتربعة عليه، وان انا احط المسيح هو على الايه، على العرش. يبقى مش لذاتي السيادة لكن للمسيح هي السيادة، ومش وقت ووقت او في اشياء واشياء، لكن زي ما لوقا يقول لنا في الحته دي يحمل صليبه كل يوم. اخلاء الذات او انكار الذات هو انا نزل نفسي مره واحده من تسلطها عليا ومرجعهاش مره ثانيه، وحط المسيح كملك للحياه. تقول لي يعني المسيح كده يخليني بلا ذات، بلا اراده، ماليش هويه، يلغي شخصيتي، انكر ذاتي يعني ايه؟ ابقى من غير شخصية؟ اقول لك لا. لا يمكن الانسان اللي يعرف المسيح يبقى بلا ارادة او بلا شخصية او بلا كرامة. شوفوا مثلا واحد زي ماري جرجس. لو كان ماري جرجس ده فهم الذات بتاعته بالطريقة الانانية اللي احنا بنفهمها، اكل واشرب واتمتع بممارسات معينة وامتلك وتلذذ، كان حقق ذاته بالطريقة العالمية اللي العالم فاهمها، كان ممكن يبقى ماري جرجس بعد 16 قرن من الزمن اسمه موجود، او بتيجوا تحضروا له عشية، او بتعملوا له تمجيد اطلاقا. ام بنطونيوس لو كان فضلت 300 فدان عنده واتجوز وخلف، وده مش غلط، واتمتع بال 300 فدان وانشأ ذرية كويسة، كان ممكن اولاده دول يخلدوه كم سنة مهما نفتكروا، 20 30 40 50 100 سنة، وكان بعد كده ايه، انتهى. لكن ام بنطونيوس وماري جرجس حققوا ذاتهم صح في شخص المسيح، اداهم ذات جديدة، انكروا ارادتهم، ام المسيح اداهم ارادة جديدة، ارادته هو شخصيا. عشان كده هم لحد دلوقتي بالرغم ان كانوا ماتوا بالجسد لكن ذكرهم حية دايما، مش بس في العالم لكن بالاجمل من كده تمتعهم فوق بالسماء بالحياة الابدية الدائمة. انكار الذات هو انا اقول لذاتي الانانية الشهوانية اللي بتميل الى تحت لا، لكن في نفس الوقت بقول للربنا اه لتكن مشيئتك، لان مشيئتك دي يا رب هترفعني وهتمجدني، لان مشيئتك دي يا رب هتفرحني، لان مشيئتك دي يا رب هتديني حياة ابدية، لان مشيئتك دي هتنشئ لي سرور وشبع وفرح. عشان كده انكار الذات
السليم هو أنا أدوب ذاتي في شخص المسيح، تبقى إرادتي رغباتي شهواتي هي رغبات المسيح، إرادة المسيح شهوات المسيح. دي اللي وصل لها بولس الرسول وقال إيه؟ لي الحياة هي الإيه؟ المسيح. يعني حياتي كلها هو مين؟ المسيح. المسيح هو كياني، هو إرادتي، هو شهوتي، هو فكري، هو ميولي، هو عواطفي، هو اتجاهاتي. المسيح حياتي، حياتي دابت في المسيح، فبقى مجدي من مجد المسيح، وذاتي من ذات المسيح، وإرادتي من إرادة المسيح. وهو ده الهدف الأصلا اللي خلق الإنسان عليه لما خلق على صورة الله ومثاله، لكي ما يكون هو والمسيح واحد. وهو ده التلو، هي دي الطلبة اللي طلبها المسيح في صلاته الشفاعية الأخيرة لما قال أريد أن هؤلاء يكونوا إيه؟ واحد فينا، كما أني أنا وأنت أيها الآب إيه؟ واحد. فأول حاجة إنكار الذات، تاني حاجة حمل الصليب. واتكلمنا يمكن في مرات كتيرة عن حمل الصليب بمعانيه الكتيرة، من ان الصليب محبة، من ان الصليب احتمال، من ان الصليب تضحية، من ان الصليب غفران. لو عايز تشيل الصليب، مش هو الصليب اللي دقه في ايدك، ولا الصليب الذهب اللي معلقاه في صدرك، ولا اللي انت حطه ماتيليا في جيبك، لكن الصليب اللي تشيله فعلا هو احتمالك للآخرين، محبتك للآخرين، خدمتك للآخرين وتضحيتك من أجلهم، غفرانك للتانيين. ومش هتقدر تشيل الصليب إلا إذا كان في إنكار ذات في الأول، لأنك لو بصت لذاتك باستمرار مش هتقدر تضحي من أجل حد وتخدمه، مش هتقدر تحب ذات إنسان آخر، لأن حبك هيبقى مركز حوالين ذاتك. مش هتقدر تغفر، مش هتقدر تسامح كرامتك ذاتك، مش هتقدر تنفتح على الآخرين وتشيل الصليب، صليب الجهاد، صليب معاملات الآخرين. ويمكن تفتكروا لما قلنا ملاحظة لطيفة ان في صلوات السواعي، صلوات الساعة السادسة اللي المسيح اتصلى فيها، كان مفروض الكنيسة ترتب ايه؟ ان الانجيل بتاعها يبقى يعني ولما كانت الساعة السادسة صلبوه وقال الهي الهي لماذا، تقرا لنا حتة كده عن الصليب بتاع الايه؟ المسيح. لكن الانجيل الساعة السادسة مش كده خالص. انجيل الساعة السادسة بيتكلم على ايه؟ طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم من اجل كل شر كاذبين. بيتكلم عن حمل الصليب، والصليب اللي تشيله معاملات الاخرين، تحتمل وتحب وتضحي. بس المحبة مش هي المحبة الانفعالية بتاعت العواطف وبتاعت المشاعر وبتاعت التلذذ، لكن المحبة المحبة الصح. عشان كده المكان اللي نقدر فيه ان احنا نقدم اعظم خدمة للمسيح هو المكان اللي بننال فيه اقل مكافأة واقل كرامة، مكان الصليب. لان الصليب ده كان عار، كان فضيحة بالنسبة للمسيح. عشان كده معلمنا لوقا يقول ان اللي يحمل الصليب يحمله كل يوم. وبعدين يحدد كلمة تالتة كخطوة اساسية للانسان المسيحي، ويتبعني. يبقى انكار النفس، حمل الصليب، تبعية الايه؟ المسيح. اصل ممكن واحد يشيل الصليب لكن مش تابع للمسيح. ايه الكلام ده؟ معقول في حد يشيل صليب لكن مش ورا المسيح؟ ازاي؟ ممكن واحد يبقى فيه صليب في حياته نتيجة غطاياه، نتيجة غلطاته، نتيجة وحشته. يعني ايه؟ واحد ما بيطقش حد، بيتنرفز بسرعة، عمال يتخانق ويقول لك اصلا انا بتحمل الصليب. صليب ايه اللي انت بتتحمله ده؟ اللي انت بتشيله ده مش ورا المسيح. انت بتغلط في الناس وتقول ان هما بيضطهدوك، انت بتشتم الناس، انت بتهين الناس، انت بتكره الناس، وبعدين بتقول انا شايل صليب. موظف بيزوغ من شغله، ما بيديش اي انتاجيه في شغله، ومبلطج، بعدين يديله جزا، يقول اصلا انا عشان مسيحي شايل الصليب. لا، انت شايل صليب انت حطيته على نفسك مش ورا المسيح. طالب ما بيذاكرش وعمال يلعب ومعرفش يعمل ايه وايه وايه، بعدين يسقط، يقول اصلا عشان مسيحي سقطوني. لا، ده انت مش تابع للمسيح، انت شلت صليب انت حطيته على نفسك. عشان كده بيقول الرسول، يقول ان كنتم تتألموا مخطئين فضعقبكم. لكن الصليب اللي تشيله تابع للمسيح انك تتألم وانت غيره مخطئ. عشان كده صليبنا ما نقدرش نشيله لوحدينا، صليبنا لازم نشيله ورا المسيح، ولازم نبقى تابعين للمسيح، يبقى المسيح كده قدامنا. عشان في حاجة مهمة جدا، اني مش هقدر استحمل الصليب الا اذا كنت شايف الايه؟ المسيح قدامي. صليب من غير المسيح يبقى مرار ما استحملوش، لكن صليب بالمسيح عليه افرح. عشان كده بولس الرسول يقول في العبرانيين آية لطيفة أوي، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله إيه؟ يسوع. ليه؟ لألا تكلوا وتخوروا في الطريق. خليكم باصين للمسيح اللي سبقكم في الألم، تستمدوا منه قوة، تستمدوا منه شجاعة، تستمدوا منه فرح. لانكم لو ما شفتوش المسيح ده، بيقول هيحصل حاجه وحشه قوي. تكلوا، تكلوا يعني ايه؟ تتعبوا وتعيوا وتخوروا، تسقطوا، لن تجاهدوا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. لكن هنا المسيح بيحط شرط ثالث واساسي جدا للي عايز يدخل في الحياه معاه، يتبعني. يتبعني، يتبعني، يتبعني. تبعه في طريق الصليب بتاعه، وطريق الصليب بتاعه انه تألم ولم يكن مخطئ. تبعه في اني بنظر اليه باستمرار، استمد منه قوة، لاني لو ما شفتهوش على صليبه وانا باصص للمسيح المصلوب، صليب ده بالنسبة لي يبقى مرار جدا جدا جدا. فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يتكلم عن النفس، عن الحياة والوجود. خدوا بالكم في فرق بين الحياة وبين الوجود. الوجود إيه هو؟ انا موجود. يعني ايه انا موجود؟ يعني انا بتنفس، الرئتين بتوعي شغالين، قلبي بينبض، الدم ماشي في عروقي، باكل وبشرب وبلبس، ده الوجود، موجود. وكل انسان موجود. لكن في فرق بين الوجود وبين الحياه. قد اكون موجود ولكن لست حيا. قد اكون موجود باكل وبشرب، لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. لكن الحياة عشان اقدر ابقى حي، لازم ادرك الحياة اللي انا عايش بكل شيء ما فيه، ان كل حاجة في الحياة دي انا فاهم قيمته ومعناه. يعني في واحد يقول تعبير صعب قوي كده لما يلاقي حياته صعبة، يقول انا مش عايش. انا مش عايش، مش قادر اعيش، مش قادر اتمتع بحياتي، مش لاقي معنى لحياتي، مش لاقي طعم لحياتي. قد يكون بياكل ويشرب لكن مش لاقي طعم للحياة، مش لاقي معنى للحياة. عشان كده في فرق كبير جدا بين الحياة وبين الوجود. كأن السيد المسيح بيقول من أضاع نفسه يجدها، ومن حاول ان هو يوجد حياة لنفسه من ذاته او يخلص نفسه يهلكها. تستطيع انك تنقذ وجودك بانك تفجر ايمانك او تنكر ايمانك. قد تستطيع انك تنقذ وجودك، انك تنقذ اكلك وشربك ولبسك ورئتك اللي شغالين وقلبك اللي بينبض. ممكن تنقذ الوجود بتاعك بانك تنكر الايمان. وانكار الايمان هو مش بس ان انا اقول ان انا مش مسيحي، لكن انكار الايمان ايضا بفعل الخطيه، لان الخطيه انكار للايمان. ما انا بعمل خطيه عشان اكل واشرب والبس وامارس بعض الممارسات الحسيه عشان وجودي. قد تقدر ان انت تنقذ وجودك او تدين وجودك بانكار ايمانك، لكن في واقع الامر انت بتنقذ وجودك لكن بتضيع حياتك، بتضيع معنى الحياة كلها. الراجل المؤمن الامين قد يموت ووجوده يتلاشى، لكنه يموت ليحيا. بينما الانسان الخاطي او الانسان الخائن قد يحيا ولكنه يحيا لكيما يموت. مركزين ولا سرحنا؟ يحيا لكيما يموت. على رأي احد الفلاسفة كتب على قبر واحد راجل مشهور قوي، حط له يافطة كده كبيرة، كتب عبارة غريبة قوي، كتب ولد انسانا ومات بقالا كبيرا. ايه اللي عايز يقول ايه؟ وقال ده ان اتولد انسان مدعو للانسانية، لكن للأسف فقد انسانيته، باع واشترى في الناس، كسب بطرق غير مشروع. كان عايز يكون 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 لحد ما كون ثروة كبيرة وبقى بقال كبير. فقال انه اتولد انسان لكن حرم نفسه من الإنسانية فمات وهو بقال كبير. طب والبقالة بتاعته هتعمل له ايه؟ ولا حاجة. عشان كده يقول ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، ونفسه دي حياته. قانون الربح والخسارة. العالم كله او عالم الخطيئة يعرف ان الربح في انك تاخد، والخسارة في انك ايه؟ تدي. لكن قانون المسيح عكس كده خالص. الربح في انك تدي، والخسارة في انك ايه؟ تاخد. مغبوط هو العطاء اكثر من ايه؟ من الاخذ. وهو ده اللي قاله بولس الرسول: ما كان لي ربحا فقد حسبته خسارة نفاية من اجل فضل معرفة ربي ايه؟ يسوع. عشان كده لو ربحت العالم كله وخدت كل اللي في العالم، ايه اللي هتستفيده؟ ايه اللي هتستفيده؟ وخسرت نفسك. وخسران النفس ده ليه معنيين. ممكن واحد ياكل كل الاكل اللي في العالم، طب وبعدين حصل لك ايه؟ يركب كل العربيات اللي موجودة في العالم، ممكن يتجوز عدد كبير جدا من المرات، ممكن ينشئ عدد كبير جدا من الأصول، ممكن يتلذذ زي ما هو عايز. طب وبعدين؟ بعدين حصل لك ايه يعني؟ حصل لك ايه؟ ساعات الانسان يسأل نفسه السؤال ده: لو جات لي كل فلوس الدنيا ايه اللي هيحصل يعني؟ اتلذذت شوية، اخدت شوية شهوات متعت، وبعدين يعني بعد المتعة اللي انا اتمتعتها دي ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي حصل لك؟ زدت في ايه؟ قد تكون لك كل متع الدنيا، كسبت العالم كله، ربحت العالم كله، كل العالم ليك، لكن فقدت الاحساس بالحياة، حياتك بقت بلا قيمة في نظرك، ملهاش معنى. ايه اللي ممكن الانسان يعمله علشان يستعيد سعادته او بهجة الحياة؟ ايه اللي انت كسبته بعد ما خدت كل اللي انت خدته وفقدت قيمة نفسك؟ فقدت احترام الاخرين ليك وحبهم وتقديرهم، فقدت راحة الضمير، فقدت الله نفسه. ايه اللي ممكن يسعدك او يمتعك؟ ياما بنشوف نماذج كتيرة جدا عندها ممتلكات وثروات وعندها متع، لكن مش قادرة تفرح، مش قادرة تستريح، مش قادرة تعيش في سلام. خدت، اتولدت انسان لكن ماتت بقال كبير عنده، لكن ما قدرش ياخد حاجة معاه، ما قدرتش التجارة بتاعته او البقالة بتاعته تسبب له سعادة او ترجع له احترامه لنفسه او احترام الاخرين ليه، ما قدرتش الفلوس اللي جمعها والثروات اللي جمعها انها تعيد اليه راحة الضمير او حب الناس، ما يقدرش يشتريه بالفلوس. قد يشتري مجاملات الناس بالفلوس، لكن حب حقيقي ما يقدرش يشتري من الناس بالفلوس. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هنا في الدنيا، بالرغم انه كوش على كل حاجة في الدنيا، لكن ايضا في الحياة الابدية، ودي الاصعب، مش هيقدر ياخد معاه حاجة. فزي ما بيقولوا ان الكفن ملوش جيوب، وزي ما حتى الخلقة بتعلمنا والطبيعة بتعلمنا، تلاحظ الطفل الصغير اول ما يتولد اول حاجة بيسموه ريفلكس كده، يحط اي حاجة في ايده يروح مطبق عليها، مسكها جامد، عايزها، ممسك بالحياة، عايز يكوش، لكن يجي ساعة الموت غصبا عنه لازم يعملها كده، لازم يفتحها ويسلم كل شيء فيها. زي الغني الغبي قال لنفسه كلي واشربي لسنوات كثيرة وخيرات كثيرة، فقال له يا غبي في هذه الليلة تأخذ نفسك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ عشان كده ماذا يعطي الإنسان بدل عن نفسه، بدل عن حياته؟ لأن المسيح هيقول أنا مش عايز منك حاجة، أنا مش عايز فلوس، مش عايز ممتلكات، مش عايز ثروات، مش عايز أسرة، أنا عايزك أنت، عايز حياتك. تقدر تديني حياتك؟ إيه اللي تقدر تدهوني بدل حياتك؟ أنا مش عايز حاجة غير حياتك، مش عايز فلوسك، مش عايز مدانيك، مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت، عايز نفسك. عشان كده يقول ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ بالرغم من ان الآية دي بتتكرر كتير وكلنا حافظينها كتير، حتى الأديان التانية بيستعيروها، وحتى الكتباء والفلاسفة بيستعيروها وبيحفظوها وبيقولوها، لكن محدش بيحيها، لكن محدش بيعيش هذا الفكر. كلنا عايزين زي الطفل الصغير نقفل 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 ايدينا على طول، لكن التعليم اللي المسيح بيديهولنا ان لكل واحد نفس، وهذه النفس عطية من الله، اعطى كل واحد منا حياة، وهذه الحياة عطية من الله. كل واحد فينا، كلنا مشتركين في الموضوع ده. تاني حاجة خد بالك منها، ان النفس اللي ربنا اداها لك ممكن تخسرها، ممكن تضيعها. تالت حاجة خد بالك منها، انك لو ضيعتها انت الملوم الوحيد على تضييعها، وانت المسؤول الوحيد على تضييعها. كان المسيح جه واداك طريق للحياة وطريق للخلاص، فانت اللي هتسأل عن النفس اللي انت ضيعتها. حاجة الرابعة ان نفس واحدة ثمينة جدا جدا، اثمن من كل العالم، من كل المقتنيات اللي في العالم. نفس واحدة في نظر الله اغلى من كل العالم. ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ لو ربح العالم كله مش هيقدر يقدمه بدل نفسه. عشان كده نفسك دي في نظر الله اثمن جدا من كل ما في العالم. خامس حاجة ودي اهم حاجة، انه مفيش عوض بدل هذه النفس، مش هتقدر تعوض عنها، مش هتقدر تدفع عنها بدل خالص. ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ فان ابن الانسان سوف يأتي في مجد ابيه مع ملائكته، وحينئذ يجادي كل واحد حسب عمله. وابتدى هنا السيد المسيح يعلم ملكوت الآتي في دينونة، ان الدينونة جاية، لا يمكن ان نهرب من الدينونة. ابن الانسان هيجي مرة تانية، بس مش هيجي في مظهر الضعف وفي مظهر الألم اللي ظهر فيه كابن الإنسان، لكن هيجي في مجد، ومجد أبيه، سلطان أبوه وكرامة أبوه، ويجادي كل واحد كحسب أعماله. وهي دي اللي بناخدها في لتورجية القداس، والكاهن يقول هيجازي كل واحد كأعماله، فيصرخ الشعب ويقول له كرحمتك يا رب ولا إيه ولك خطايانا. في دينونة آتية، وهذه الدينونة لها صفتين. صفة الأولانية صفة خاصة، أنها تأتي لكل إنسان وتحدد في لحظة موت هذا الإنسان. لحظة اللي بيموت فيها الإنسان، كبير صغير معرفش إيه، هي اللحظة اللي بتحدد موقفه في الدينونة. بالدينونة الخاصة. أما الدينونة العامة فهي المجيء الثاني لشخص السيد المسيح، فهو مجيء ثاني في مجد يكافئ كل واحد كحسب أعماله، إن كان خير وإن كان شر. زي ما شفنا في سفر أشعياء يقول هو ذا الراعي يأتي ليرعى قطيعه، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه. النفس اللي شالت الصليب ورا المسيح ليها مكافأة، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. عشان كده النفس اللي تنتظر مجيء المسيح وتشتاق إليه وتتلهف إليه بتاخد قدرة على الانتظار، وتاخد قدرة على احتمال الألم، وتاخد قدرة على أنها تتضرر الله باشتياق إلى مجيء المسيح. بينما النفس اللي موضوع المجيء التاني ده بالنسبة لها حاجة هامشية او يعني حاجة منسية، هيكون مخيف جدا، مخيف جدا بالنسبة لها. فأعظم مشجع ان احنا نثبت في الطريق مع المسيح، نستمده من احنا نتطلع باستمرار الى مجيئه التاني، لانه يأتي يجادي كل واحد كأعماله. عشان كده نقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. وبعدين بصرهم كده وقال لهم الحق أقول لكم أن ها هنا من القيام قوم لا يذوقون الموت حتى يرون ملكوت الله آتيا بقوة، أو يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. عشان كده موضوع رؤية الملكوت، إن احنا يبقى لنا نظرة في الملكوت، ده شيء مطلوب هنا. زي سمعان الشيخ لما شاف قال له اطلق عبدك بايه؟ بسلام. عشان كده نقول لربنا اكشف يا رب عنينا وخلينا نشوف ملكوتك قبل ما نموت، قبل ما نموت. لان لو ما تمتعناش برؤية الملكوت قبل الموت، الموت بالنسبة لنا ده هيكون شيء صعب جدا ومر ومخيف. لكن لو تمتعنا برؤية الملكوت زي سمعان الشيخ الآن اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب. بطلب باستمرار ربنا يكشف عن عينينا لكي ما نرى الملكوت قبل ان نموت، لكي ما ننجو من دينونة الاشرار وتكون لنا دينونة الابرار. اللهم في ناس من القيام ها هنا مش هيدوقوا الموت قبل ما يشوفوا الايه الملكوت، وكلمة مش هيدوقوا الموت قبل ما يشوفوا الملكوت ليها ثلاث معاني، وفعلا الثلاث معاني تموا. ان على طول في الصحة 17 يكلمنا وبعد 6 ايام اخذ 3 تلاميذ وطلع على جبل الايه التجلي وراهم منظر الايه الملكوت. ادي 3 شافوا قبل ما يموتوا شافوا الايه الملكوت. ملكوت الله لما حل على الكنيسة في يوم 50 بشكل قوة ألسنة نار، وكان اول ميلاد للكنيسة واول تأسيس لملكوت المسيح على الارض، شافوه تلاميذ كتيرة ودقوه واختبروا عمل الله، وكانت كلمة الله تنمو وتزداد. شافوا الملكوت لما عاشوه. والتفسير الثالث ان احنا ما نشوفش الموت قبل ما نتأكد ونرى رؤية المسيح في مجيئه الايه الثاني، نرى خلاصه، نرى غفرانه، نرى محبته، نرى عمله في حياتنا عشان نبقى متأكدين من ملكوته. ياريت تبقى طبتنا ما ندقش الموت قبل ما نشوف الايه الملكوت، لينا لمحة عن الملكوت، لينا نظرة لملكوت السماوات. واحنا بنحتفل البعيد الشهيد ماري جرجس كان ليه النظرة الخفية، النظرة الرؤيوية الاخروية لملكوت الله، عشان كده قدر يثبت 7 سنين في عدادات ويتحكم قدام 70 ملك. واحد تتخيل هذا الرقم، رقم جبار جدا يعني، لكن لانه كان ناظر الى شخص الايه الى شخص المسيح، الى رئيس الايمان ومكمله، عشان كده قدر يثبت لم يكل ولم يخور، لانه كان بيطلب باشتياق ان يكون له نظرة للملكوت قبل ما يموت. بكده يبقى خلصنا الاصحاح 16، لكن ياريت احنا واقفين دلوقتي بنصلي وبنطلب شفاعة ماري جرجس، ان نطلب من ربنا انه يدينا نظرة ورؤية لملكوته لكي لا نذوق الموت قبل ان نرى ملكوت المسيح، لكي ما يكون لنا نصيب وميراث في دينونة الابرار وليس في دينونة الاشرار. ولربنا المجد دائما ابديا. تفضل ان شاء الله.
نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى الاصحاح 17، متى 17 من عدد 1. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وبعد 6 ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وثارت ثيابه بيضاء كالنور، واذ موسى وايليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب بجيد ان نكون هاهنا، ان شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحده ولموسى واحده ولايليا واحده. وفيما هو يتكلم استحاب نيره ظللتهم وصوت من السحاب قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرور، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا لا تخافوا. فرفعوا اعينهم ولم يروا احدا الا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا احد بما رايتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات. وسال التلاميذ قائلين: فلماذا يقول الكتبه ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا. فاجاب يسوع وقال لهم ان ايليا يأتي اولا ويرد كل شيء، ولكني اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما ارادوا. كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان، والمجد لله دائما ابديا امين. كنا وصلنا المره اللي فاتت وقفنا عند الايه الاخيره من اصحاح 16 اللي المسيح وعد بها ان قوم من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. يعني في ناس مش هتموت الا لما هتعين ملكوت الله بقوه او بمجده. بعد الحديث الطويل اللي المسيح قاله في قيصريه فيلبس ما بينه وما بين التلاميذ واعتراف التلاميذ بان هو المسيح ابن الله الحي، وبعدين اتكلم معاهم عن ضروره الصليب ان هو لازم يصلب ويتالم وهم كمان لازم يصلبوا ويتألموا، وان من اضاع نفسه يجدها ومن وجد نفسه يضيعها. يقول بعد الحديث ده بستة ايام خدهم وطلع على جبل عالي وتغيرت هيئته قدامهم قدام الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا. كلمحة لمجموعة من الناس ضاقت الملكوت قبل ما تموت او قبل ما تعاين الموت، ان وراهم صورته في الملكوت. لكن احب ان احنا قبل ما نتكلم نعمل مقارنة كده ما بين منظر التجلي في انجيل متى ومنظر التجلي في انجيل معلمنا لوقا. يعني لو طلعنا معلمنا لوقا 9 عشان نشوف صورة مكتملة. في لوقا 9 عدد 28 بيتكلم في نفس الموقف. لوقا 9:28 يقول بعد هذا الكلام بنحو 8 ايام. خدوا بالكم من اول حاجة، متى قال كم يوم؟ 6 ايام. لوقا هنا قال بنحو 8 ايام. اخذ بطرس ويوحنا يعقوب وصعد الى جبل ليصلي. يعني بيكلمنا ان التجلي ده حدث اثناء صلاة المسيح. وفيما هو يصلي صارت هيئته هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا. وإيه رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. واما بطرس والذين معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا راوا مجده والرجلين الواقفين معه. وحين هما يفارقان قال بطرس ليسوع ومعلم جيد ان نكون هنا فلنصنع 3 مزار لك، واحده ولموسى واحده ولايليا واحده. وهو لا يعلم ما يقول. وحين هو يقول ذلك جاءت سحابة فظللتهم فخافوا خوفا عظيما فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعه. كده يبقى منظر التجلي نقدر نحط الاحداث بالضبط اللي حصلت. ان السيد المسيح اخذ 3 من تلاميذه كعادته ان هو يؤدي الليل كله في الصلاة. وده اللي يقول لنا ان وقت التجلي ده كان حصل بالليل، لان بيكمل في انجيل لوقا ويقول ان في الغد نزلوا من الجبل، نزلوا الصبح يعني. وكعادة التلاميذ ان المسيح يصلي وهم ايه؟ يناموا. المسيح يصلي وهم يناموا. وابتدت هيئة المسيح تتغير ويتجلى بمجده ويظهر معاه 2 موسى وإيليا ويتحدثوا في حديث معين. يحددوا معلمنا لوقا بأنهم كانوا بيتكلموا عن الخروج اللي هو مزمع أن يكمله
في اورشليم. حقيقة ان الناس اختلفت جبل التجلي كان انهي جبل بالظبط، هو بيقال حاجة من الاثنين، اما هو جبل تابور او جبل حرمون، لان جبل تابور يعني اللي بيعترضوا عليه بيقولوا ان جبل تابور قمته كان محتلها الجيش الروماني وكان فيها قلعة حصينة، فمش معقول ربنا يتجلى فوق القمة دي. لكن ممكن الرد طبعا ان ما يكونش في القمة، حصل الكلام ده ممكن يكون في اي مكان من الايه من الجبل. لكن كنيستنا الارثوذكسية بتاخد من التقليد بتاعها ان السيد المسيح تجلى على جبل اسمه جبل تابور. ايه معنى التجلي في حد ذاته؟ كون ان السيد المسيح يكشف جزء من الحياة الاخروية او الحياة الابدية للتلاميذ، كأنه بيدي الناس دي مذاقة الحياة الابدية من هنا على الارض، عايز يكشف لهم عن الحياة الاخروية، عن فيما وراء الزمن، وعايز يقول لهم ان ده رصيد للكنيسة. التجلي اللي حصل ده رصيد للكنيسة، تسحبوا منه طول ما انتم على الارض علشان تتشجعوا وتشتاقوا الى الحياة الابدية. سيد المسيح كان داخل على مرحلة الصليب وكان حياته على الارض، والتلاميذ دول هيشوفوا معلمهم بيهان وبيصلب وبيموت وبيقوم، وهم نفسهم هيتعرضوا للألم. فحب السيد المسيح يديهم كنوع من التشجيع او نوع من الرؤية، مش للتلاتة بطرس ويعقوب ويوحنا بس، لكن يحط التجلي بتاعه ده ذخيرة او رصيد للكنيسة، عشان كل نفس بتجاهد، كل نفس بتصارع، وكل نفس في الطريق الى الحياة الابدية يبقى عندها رؤية واضحة واشتياق وتشجيع ان هي تكمل في المسيرة. والتشجيع او الاشتياق ده يجي من الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول واللي بردك قالها يوحنا. يوحنا يقول ايه؟ نحن نعلم ان احنا اولاد الله، لكن ايه اللي هيكون بعد كده مش عارفين، لكن عارفين حاجة واحدة. ايه هي؟ ايه الحاجة اللي احنا عارفينها بالنسبة للحياة الابدية؟ اننا سنكون مثله، ان احنا هنكون ايه زيه، هيبقى لينا صورته، منظره المتجلي ومجده. عشان كده موضوع التجلي او سر التجلي لما يبقى واضح قدام الانسان يقدر يتشجع في الطريق، يقول سأكون مثله، هبقى زيه، لان موضوع التجلي ده هو هدفنا وهو ده اللي احنا بنسعى اليه. ان كان جهدنا على الارض في طريقنا للحياة الابدية هو اتحدنا بشخص المسيح، ايه معنى الجهاد بتاعي؟ انا بجاهد ليه؟ كل الاعمال اللي بعملها في جهادي، بنصوم وصلاة وتوبة واعتراف وخدمة، كل الحاجات دي، ايه معنى الجهاد ده؟ او عايز الجهاد ده يوصلني لايه؟ لاتحادي بشخص مين؟ المسيح. لما اتحد بشخص المسيح في جهادي هنا على الارض هتبقى لي صورة المسيح فوق في المجد، سنكون مثله، سنتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. عشان كده اهمية موضوع التجلي هي للنفس اللي بتشتاق في المسير ناحية الحياة الابدية، ان يبقى لها منظر المسيح وشكل المسيح وصورة المسيح ومجد المسيح. من خلال اتحادي به هنا في جهادي على الارض يكمل مجدي فوق في السماء عندما يتجلى المسيح، او عندما يكون المسيح متجليا في مجده. كان لسه بيتكلم مع التلاميذ عن موضوع الخسارة، ان اللي يضيع نفسه من اجلي
يجدها. موضوع الربح والخسارة اللي اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت، هو عايز يقول لهم ما تخافوش من الخسارة اللي انتوا هتخسروها من اجلي، لان في عربون للنصرة. شوفوا ادي منظره متجليا، كأن تجلي المسيح ده يدينا تشجيع ان احنا نمشي. عربون، منظر المسيح استودعه في الكنيسة لشخص المتجلي معاه، ومنظر ايليا وموسى معاه في المجد علشان يشجع النفس باستمرار في مسيرتها الروحية.
في نفس الوقت بالنسبة لسيد المسيح كان التجلي ده مهم بسبب حاجتين.
اول حاجة، المسيح داخل على الصليب سيصلب، هو عايز يقول ان الصليب ده مش غصب عني، والصليب ده مش شيء انا مجبر عليه، وان الصليب ده مش هما اللي هيفرضوه عليا، لان انا ليا مجد وانا قابل الصليب ده بحريتي وبارادتي. يعني انت عرف قوتي، هو تجلى بقوة على جبل تابور، وعايز يقول ان الصليب ده انا قابله باختياري مش غصب عني، لان ده سر صلاحه اللي بيقبله من اجل خلاص العالم كله، لم يجبر على الصليب. تاني حاجة اللي وصى التلاميذ عليه وقال لهم ما تقولوش لحد الا لما اقوم، عايز يقول لهم حاجة تانية، ان مجد القيامة ومجد الصعود اللي هيشوفوه ده المسيح ما قبلهوش كمكافأة لي على العمل اللي عمله، لألا يظن الناس ان مجد القيامة ومجد الصعود المسيح قبله مكافأة لي لقبوله للايه؟ للصليب. لكن كان عايز يقول ان المجد ده بتاعي منذ الايه؟ منذ الأجل. عشان كده نشوف في انجيل يوحنا المسيح بيقول للاب مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء الايه؟ العالم. ان هذا المجد اللي هيشوفوه في القيامة وفي الصعود ليس مجدا مكتسبا، لكن هي دي طبيعته الايه؟ الحقيقية. عشان كده من قبل الصليب بيعلن ايه؟ مجده.
وبقى موضوع التجلي ده في رصدنا وفي حسابنا ويختص بينا، لان سيد المسيح تجلى بماسوته، ولما نشوف التعبير اللي استخدمه يقول تغيرت هيئته، او بالكلمة الانجليزي transfigured، ما قالش transformed. تفرق ايه الكلمتين عن بعض؟
transfigured يعني الشكل تغير، المظهر تغير، لكن جوهره ما تغيرش. الصورة اللي ظهر بيها قدامهم تغيرت، لكن جوهره طبيعته لم تتغير، لان هي دي اصلا ايه؟ طبيعته، طبيعة المجد. عشان كده بقى التجلي ده موضوع في حسابنا، ان احنا نسحب منه. وزي ما شفنا في انجيل معلمنا لوقا ان هذا التجلي حدث لما كان المسيح ايه؟ بيصلي. صدقوني الصلاة في معناها العميق هي حالة ايه؟ تجلي. الصلاة في معناها العميق حالة تجلي، حالة مجد. لان الصلاة لو احنا بنصلي فعلا صح، وبنصلي صلاة من قلبنا، وبندخل في عمق الصلاة، مش مجرد وقفة ولا شكليات ولا شوية كلام، احنا بنخش في حضرة مجد الله. عشان كده الصلاة تجلي. وده اللي بتلاحظوه على الناس اللي ليها صلة بربنا او ليها حياة صلاة، بيقول عليهم التعبير ده انتم منورين، او القديسين من كتر صلاتهم كانت الناس تشوفهم ايه؟ منورة، وشها منور.
عشان كده الصلاة هي حالة تجلي او عربون للحياة الابدية الانسان بيخش جواه لما بتكون الصلاة دي فعلا داخلة وطالعة من قلبه. يقول وبعد ستة ايام، ومعلمنا لوقا يقول وبنحو ثمانية ايام. في طبعا الناس بتقول ده في اختلاف في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما زي بعض، يعني في اختلاف بين البشاير. وطبعا الاختلاف ظاهري لان متى عد الفترة ما بين الحديث اللي كان في قيصرية فيلبس وما بين صعود المسيح الجبل والتجلي، فالفترة اللي بينهم ست ايام، بينما لوقا حسب اليوم اللي كان فيه الحديث في قيصرية فيلبس واليوم اللي حسب فيه التجلي. عشان كده لوقا كان دقيق جدا في تعبيره، قال بنح ثمانية ايام بنح. لكن ليه ربنا حطلنا الرقمين دول؟ الحقيقة الرقمين دول حلوين قوي. رقم 8 عارفين باستمرار ان هو يشير الى الحياة الابدية، الى ما وراء الزمن. ان كان 7 بيشير الى وحدة الزمن، لان وحدة الزمن الاسبوع 7 ايام، 8 يبقى ما وراء الزمن، فاشارة الى الحياة الابدية. ورقم 6 باستمرار يشير الى الانسان، ان الانسان خلق في اليوم السادس، ويشير ايضا الى النقص، لان 6 اقل من 7، اقل من الكمال. فعايز يقول ان الحياة الابدية اللي بيشير اليها رقم 6 ده يختص بالانسان، عطية للانسان. رقم 8 ده عطية لرقم 6، بالرغم من ان الانسان ناقص لا يستطيع ان يصل الى الكمال. رغم ان مهما الانسان كان ليه جهاد وبر، فجهاده وبره ده يعتبر ناقص، مفيش حد فينا يوصل للكمال من ذاته. ولكن كمال الانسان بياخده من اتحاده بشخص مين؟ المسيح. فعايز يقول ان حتى الحياة الابدية دي ستعطى للانسان الناقص في جهاده، لان مهما عمل مش هقدر اوصل للكمال. وبرضك الانسان بيشتغل 6 ايام وفي اليوم السابع بيستريح، لكن عشان اوصل لرقم 8 لازم اشتغل الستة ايام، لازم برضك يبقى جهادي عملت اللي علي، اشتغلت الستة ايام، مش اشتغلت 5 ايام ولا 4 ايام ولا يومين. صحيح 6 ناقص، لكن برغم من كده لازم اشتغل الستة لكي ما يعطى لي التامن او الحياة الابدية. فما وراء الزمن يختص بالانسان الزمني، يعطى للانسان الزمني. عشان كده الحياة الابدية او الاخروية ان الانسان اللي تحت الزمن بينفلت من الزمن ويخش فيما وراء الزمن. بعد 6 ايام اخذ 3 تلاميذ، بطرس ويعقوب ويوحنا. خلينا ان الثلاثة دول بيرمزوا لرموز حلوة قوي للانسان اللي يقدر يعاين التجلي. بطرس المسيح لسه مدحه بسبب ايمانه، انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي. فبطرس يرمز الايمان. يعقوب كان ليه لقب حلو قوي، نلاقيه في سفر اعمال الرسل يسميه يعقوب البار. فيعقوب يمثل حياة البر، ويوحنا يلقب بالحبيب، يرمز الى حياة الحب. فهو الايمان والبر والمحبة هما اللي يقدروا يعينوا التجلي، هما اللي يقدروا يدخلونا او يخشوا بينا الى الملكوت. ايمان بدون ايمان لا يمكن ارضاه. ينبغي ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود، لازم امصدق. بعدين هذا الايمان مع حياة بر،
القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الله. لازم حياة بر، حياة نقاوة، حياة قداسة، ثم أستطيع أن أدخل إلى الملكوت. ثالث حاجة الحب، لأن الحب دي طبيعة الله، ولا يمكن أن أنا أخش في طبيعة الله وأنا ما عنديش الحب. عشان كده المحبة دي هي اللي تدخلنا إلى حضرة المسيح. وخد الثلاثة لأن الشهادة في العهد القديم تقوم على فم ايه؟ شاهدين او ثلاثة. فخد الرقم الكبير عشان الثلاثة دول يشهدوا للتجلي بتاعه، ويشهدوا للكنيسة لمجد المسيح المتجلي اللي اتحط في حسابنا واللي اتحط رصيد لينا. اخد الثلاثة ويقول اخدهم منفردين، وكأن كلمة منفردين دي ايضا الانسان ما يقدرش يرى مجد الله ويعين الله ويدخل في شركة مع الله الا اذا كان في موضوع الانفراد، موضوع الخلوة، او الواحد ينفرد بربنا، يبقى في قعدة معاه هو بس مش مع حد تاني. يقول واخدهم الى جبل عالي. الجبل العالي باستمرار يشير الى كلمة الله او الى وصية الله، لان الوصية اتقالت على الجبل في العهد القديم، وكلمة الله او شريعة العهد الجديد ايضا اعطيت على الايه؟ على جبل الموعظة. وكأن الوصية او كلمة ربنا لو الانسان قدر يعيشها ويطلع لمرتفعها وعمقها يدخل في حال التجلي،